أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وعجل فرجهم. إحنا مسألة 69 مش هيك؟ إيه، بس بعد أكو عندنا بعض الفقرات فيها ما كملناها. شايف؟ وصل البحث في مسألة 69 إلى: فإن كان بعد البلوغ، بلوغ المسافة، فلا إشكال في صحة صلاته، وأما إذا كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة، وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقا بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة. خلينا نعيد المتن باختصار والتعليق عليه أيضا باختصار حتى نربط ما تقدم بما يأتي. يقول المتن قدس سره: إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص، ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دون حد الترخص، إما لعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، يعني ما دام هناك في ضمن حد الترخص، وهذا واضح لأنه في ضمن البلد، ونحن قلنا بأنه داخل حد الترخص. نسينا نحطه على الصامت. ونحن قلنا بأنه طالما يصدق عليه أنه في ضمن البلد وداخل حد الترخص، فعندئذ يتم، خصوصا أن هناك رواية صحيحة تدل على ذلك، وهي صحيحة عبد الله بن سنان اللي بتقول: إن كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، إلى آخره. فإذا فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر، لأنه طبيعة الحال بأنه تشمله أدلة التقصير، تشمله أدلة التقصير، وهو قد تلبس بالسفر بشرائطه المطلوبة من قصد المسافة وغير ذلك، فيجب القصر إذا كان الباقي مسافة. وأما إذا سافر عن محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دون الحد، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير. وهذا هو الفرق بين الوطن، حكم الوطن، وحكم محل الإقامة، الذي بلد الذي أقام فيه 10 أيام. فإذا ما خرج من البلد المقام فيه 10 أيام تحقق عنوان شنو؟ عنوان الترك، ترك محل الإقامة، فانخدشت الإقامة بذلك، بخروجه عن الحد بقصد السفر انخدشت. فإذا ما رجع إلى داخل الحد فيحتاج إلى إقامة 10 أيام من جديد حتى يصل تمام، ولا لا؟ لأنه طلع هو انخدشت الإقامة، فلذلك يجب البقاء على القصر. وأما إذا سافر عن محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دون الحد لإعوجاج الطريق أو ما أشبه ذلك، أو لأمر آخر، كما لو أراد الرجوع لقضاء حاجة أو رجع لأخذ غرض ما من هذا البلد، فبقي على التقصير. وإذا صلى في السورة الأولى، فيما لو كان شنو؟ فيما لو رجع إلى وطنه مش للمحل الإقامة. وأما إذا صلى في السورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته، وأما إذا كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة. السلام. وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقا بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة، لأنه إذا صلى في السورة الأولى وهي حالة الرجوع إلى الوطن بعد أن كان قد خرج عن وطنه وخرج عن الحد وبلغ المسافة، فلا إشكال ولا ريب عند الجميع بأنه صلاته تكون قصرا. وأما إذا كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة. هذه يمكن أن يقال فيها بأنه لا داعي للاحتياط. ليش؟ لتعين الإعادة في حال ما لو بنى على السفر مع الشك في الرجوع وعدمه، في حال ما لو شك، في حال ما لو بنى على السفر مع الشك في الرجوع وعدم الرجوع فلا داعي للاحتياط، بل يتعين عليه الإعادة. وحينئذ نقول بأن هذا الشك والتردد مما يمكن أن يخدش في تحقق قصد السفر منه، ولا بد عندئذ من الإعادة في المقام. هذا فيما لو شنو؟ في حال ما لو بنى على السفر مع الشك في أنه هو بده يرجع على وطنه ولا لا. وأما في حال ما لو علم بالرجوع فلا سبيل لإجراء الإجزاء عندئذ، وأيضا يتعين عليه الإعادة لفقد قصد المسافة مع فقده لتحقق القصد في المسافرة، لأنه علم شنو بالرجوع فانخدشت أصل نية قصد المسافة. واحد مسافر وعم بيقول بده عد ارجع، معناتها مش متحقق قصد المسافة من البداية من الأساس ولا لا؟ ها؟ لا، نحن عم نقول فيما لو خرج، خرج عن وطن. هلا خروجه مرة، خروجه من الوطن بيكون فيه حالة تردد وشك انه هو بده يرجع ولا ما بده يرجع، ومرة لا يعلم بأنه سيرجع. صار واضح؟ نعم، احتمال الإلحاق وبالتالي صحته، صحة الصلاة، إنما هو في حال ما لم يكن قصد الرجوع منافيا لقصد المسافة، فقط في هذه الحالة. يعني خرج وبالنسبة إلى الرجوع ما كان عنده تردد وشك، بس كان أمر نوعا ما لو أراد الرجوع أو قصد الرجوع، لكنه لا يكون هذا الرجوع منافيا للقصد. يعني هو متحقق فيه قصد المسافرة وخلص طلع مسافر. بطبيعة الحال كل واحد بمركوزات نفسه يكون ممكن يرجع، بس هذا الاحتمال غير المعتاد به، هذا لا يخدش في تحقق قصد المسافة، قصد المسافرة. صار واضح؟ فعندئذ إن لم يكن منافيا للمسافرة فعندئذ يبنى على صحته، بخلاف الصورة الأولى اللي قلناها إنه نفس خروجه كان فيه تردد إنه بده يرجع ولا ما بده يرجع، يعني مش متحقق فيه القصد. فعندئذ نقول بالتعين، تعين الإعادة ولا داعي للاحتياط. والله العالم. مسألة 70، يقول السيد قدس سره: في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة. هي هاي مسألة اللي بسموها المسافة الدورية، وقع الكلام فيها مفصلا، ويقصد بها أنه سافر، خرج من البلد، هاي البلد بسورها وحد ترخصها، خرج من هذا الحد الترخص زين، ولكنه سافر دوريا حول البلد، مش طوليا، سافر دوريا. يعني متى نفترض واحد قاعد هون ببيروت طلع على زاعي على خلدة على الشويفات لفت فرشيمة، فرشيمة قبل ولا بعد ما بعد، على الحدث على بعبدة على دوريا حول البلد، لكنه خارج حد الترخص، نفترض بخلدة خارج حد الترخص ما قطع المسافة. هل هذه المسافة الدورية هي مما توجب القصر أو لا؟ هذا الكلام الذي وقع مفصلا عند الفقهاء. المسألة المطروحة هنا صحيح سافر دوريا، لكنه في بعض الطرق كان يدخل حد الترخص وفي بعض الطرق كان يخرج عن حد الترخص. يعني هذه المسافة الدورية بطبيعتها تستلزم مرة بفوت حد داخل حد الترخص ومرة بيطلع. نفترض إنه مشي من هون بعد ما وصل على الفرشيمة في طريق على داخل حي السلم مثلا، نفترض وبعدين عاد طلع على بعبدة. فيقول السيد الماتن في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة. متى يقصر؟ عندما يكون خروجه عن الحاد في مسافة شرعية يقصر. ما لم تصدق عليه عنوان المسافة الشرعية بتمامها عندما خرج عن الحاد يتم. أما إذا خرج بعض الطريق ودخل بعض الطريق منشوف أنه ما منضم هذه لهذه، لا نضم مسافة الدخول مع مسافة الخروج منقول أنه عند إذن يقصر، لا، لأنه لأدلة أن الإنسان في وطنه يتم. فهذه المسافة التي يدخل فيها المزارع أو البساتين البلد أو جوار البلد أو ماء البلد أو جبانة البلد أو إلى آخره، هذه اسمه داخل الوطن، لا يقصر فيها ولا تحسب مع مسافة الخارج عن حد الترخص حتى ننضم هذا عن هذا، يعني هذا ملغية كليا. ما كتبته في هذه المسألة هو أنه يمكن الكلام في المسافة الدورية من جهات ثلاث. تارة يكون سيره داخل حد الترخص بالغ ما بلغ من المسافة، فإنه لا إشكال في وجوب التمام عليه وعدم صدق السفر لكونه في محيط البلد، ولا يكفي السفر العرفي، وهذا تقدم وتكلمنا فيه مفصلا أن السفر الذي يترتب عليه الحكم الشرعي والأثر الشرعي إنما هو خارج حد الترخص، بل لابد من تحقق السفر الشرعي بشرائطه، ومن جملتها من جملة هذه الشرائط السفر خارج البلد مع قصد المسافة الشرعية، وهذا تقدم مرارا وتكرارا. فإذن هذه الصورة الأولى، أن يكون طوال سفره في الدوران داخل حد الترخص، فشو المشكلة في أن يتم؟ ما بعده بالبلد، ما سافر، ما أنشأ سفرا حتى نقول بوجوب التقصير. وتارة أخرى الصورة الثانية، أن يكون سيره خارج الحد في بعضه وداخل الحد في البعض الآخر، ونقول بأن المسافة التي يقطعها خارج الحد إن بلغت مسافة دون أن تنضم إلى المسافة المقطوعة في داخله فيجب القصر وإلا فلا. زين
عم
يبلغ
حوالي خارج الترخص،
ايه لكن
هو مش عم يقطع طوليا المسافه مثلا،
ما هو هذا الكلام اللي بينحكى فيه انه المسافه الدوريه. شو قصده من المسافه الدوريه؟ هو هذا
هو ضاع بدون ما يفوت على ضاع ولا حدود ولا شيء،
خارج الحد،
خارج الحد،
خارج الحد يعني سافر،
عم يبلغ حوالي
خارج الحد الترخص يعني سافر، بس يطلع من خارج الحد سافر. هلا سافر مش طوليا، قطع المسافة مش طوليا، قطع المسافة دائريا. هلا كلهم قالوا بأنه شنو؟ بأنه إذا كان سفره خارج الحد وحتى لو كان دوريا فيقصر، كلهم قالوا هذا وهذا صحيح. لا يفصل في المسافة المقطوعة بين كونها دائرية ولا طولية ولا أفقية ولا عمودية، لا يفصل في ذلك. أن تكون السورة الثانية أن يكون سيره خارج الحد في بعضه وداخل الحد في البعض الآخر، كما لو كان الطريق معوجة فبيطلع خارج حد التلخص تارة وبعود بفوت داخل حد التلخص تارة أخرى. نحن منقول بهالصورة الثانية إن كانت المسافة الشرعية التي تحققت كلها خارج الحد فعندي إذن يقصر، وإلا فيتم، ولا تحسب صورة المسافة داخل الحد مع خارج الحد للتلخص. الصورة الثالثة أن يكون سيره خارج الحد وتحققت منه الشرائط، كلها المسافة الشرعية خارج الحد وكل الشرائط متوفرة، يعني قطع المسافة لنفترض مع القصد إلى آخره، فتشمله أدلة التقصير بلا منازع، والله العالم. هذا تمام الكلام في الفصل الأول من صلاة المسافر. بقي الفصل الثاني من صلاة المسافر، يقول السيد الماتن قدس سره: فصل في قواطع السفر. هذا الفصل يبحث فيه عن القواطع الثلاث، يعني الوطن، محل الإقامة، المكان، البلد الذي يتردد فيه 30 يوما، فيتم بعد 30 في اليوم 31 يتم صلاته، حتى ولو علم بأنه لم يبقى في البلد هذا إلا سبيعات أو يوم واحد فيتم، يعني بمجرد دخوله في اليوم 31 يتم صلاته، له أن يتردد وأن يصلي قصرا في هذا البلد إلى 30، بس بشرط هاي المدة التي يتردد فيها في بعض حالات التردد لا تكون أكثر من 10 أيام، كلها بدها تكون شنو؟ أقل من 10 أيام، دون 10 أيام حتى يبقى على القصر إلى 30. أما إذا قال لا بعد بعض 10 أيام خلص يعني نوى الإقامة، وسيأتي بأن نية الإقامة مو إلا أن تكون معلومة على نحو التفصيل، بل تتحقق الإقامة في بلد 10 أيام ولو كانت العلم إجماليا أو مش تفصيلا، خلينا نقول هيك، يعني كما لو قال أني بدعت بهالبلد إلى آخر الشهر بس مش عارف ومش ملتفت أنه يعني لآخر الشهر في 10 أيام ولا لا، بعدين قالوا له لا ما هي لآخر الشهر يعني في أكثر من 10 أيام، خلص يتم، مش إلا ينوي الإقامة 10 أيام بنفسها تفصيليا. فيتحدث عن قواطع السفر في هذا الفصل، يقول: فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما، وهي أمور: أحدها الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه، ويحتاج في العودة إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة إذا بده عودة سافر منه، مع التجاوز عن حد الترخص. والمراد به الوطن المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما، بلدا كان أو قرية أو غيرهما، حتى لو في صحراء مما لا سور له، سواء كان هذا الوطن مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو كان غير ذلك مما استجده. ومن هون منفصل نحن في الوطن بين الوطن الأصلي وسيأتي وبين الوطن المستجد، ويقصد بالأصلي هو شنو؟ يقصد بالأصلي هو موطن الآباء والأجداد. هلا في خلاف فيه سيأتي أيضا، كله هذا مش محله هون، بس من باب تبويب المسألة وتشعب وتقسيم المسألة، أنه في الوطن الأصلي الذي هو وطن الآباء والأجداد هل يشترط أن يكون تولد هو بنفسه في هذا البلد أو يكفي تولد الآباء والأجداد حتى يصدق عرفا بأنه هذا وطنه؟ وبعد ذلك هل يكفي نفس تحقق التولد، سقط رأسه في هذا البلد بعدين راح ما ترعرع فيه، أو يشترط لا أنه يبقى فيه مدة بعد الولادة يترعرع فيه حتى يصدق عليه عرفا بأنه بلدا له؟ هذا سيأتي. ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ، نفس كلام السيد الماتن عليه الرحمة يقول ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المذكور حصول ملك له فيه، لا يشترط أن يحصل له ملك في هذا البلد. نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه، والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المذكور شهرا أو أقل، فلا يشترط الإقامة 6 أشهر وإن كان أحوط، أن يقيم 6 أشهر أحوط. فقبله يعني قبل هاي الإقامة 6 أشهر يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينوي إقامة 10 أيام. هاي المسألة خلينا نبلش فيها ولو أخذنا المقطع الأول منها، بس بدنا 5 دقائق لو تأخرنا شوي. أما قصة أن يكون القاطع موضوعا أو حكما فلا إشكال ولا ريب في كون كل من القواطع 3 وطنا كان بأقسامه كما سيأتي، أو بلدا نوى الإقامة فيه 10 أيام أو تردد فيه 30 يوما فيتم في اليوم 31. هذا لا إشكال في كون كل من هذه القواطع 3 يعني وطن أو إقامة 10 أيام أو متردد 30 يوم، هذه قاطعة لحكم السفر، بمعنى أنه يجب على هؤلاء أن يتموا صلاتهم في هذه القواطع 3. وشوفوا منشأ الخلاف والنزاع في كون القاطع للسفر هو قاطع حكما فقط ولا قاطع حكما وموضوعا. يعني يمكن الواحد انه يستحسن ان يقول بان هذا كلام لا محصل له، او بتعبير للاسف بعضهم بعبر تافه، شفت هيك تعبير كلمه تافه مش حلو. ليش؟ لانه سواء قلنا بانه هذا القاطع الوطن ومحل الاقامه او 30 يوم، هذا القاطع هو قاطع للسفر حكما فقط أو حكما وموضوعا، يعني نفس السفر ينقطع، نفس السفر فيما لو إجا على وطنه هو بطل اسمه مسافر، بس إجا على وطنه موضوعا انقطع، مش بس حكما بصير يصلي تمام. أو ما قلنا هيك، بس قلنا أنه هذا قاطع حكما وضن موضوعا. هي المسألة تنازع القوم فيها كثيرا، وغالبا راح الاتجاه نحو وجود رأيين. رأي بقول بأن هذه القواطع هي قاطع حكما وموضوعا، ورأي بقول أنه لا تكون إلا قاطع حكما ولا تكون قاطع موضوعا إلا في الوطن، تكون قاطع حكما وموضوعا. أما بلد المقام فيها 10 أيام هذه مش قاطعة موضوعا، بقوله لأنه بعده اسمه مسافر، وإن كان وجب عليه التمام لإقامتها 10 أيام، بس بعده اسمه هذا مسافر برا ببلد تاني، لو أقام شهر وشهرين إلا أن يتخذه وطن مسألة أخرى بتصير. صار واضح؟ فإذن الثمرة العملية ممكن أن تكون هي هذا في التفريق بين قاطعية الوطن الأصلي أو الوطن المستجد وبين قاطعية محل الإقامة 10 أيام أو المتردد فيها 30 يوما. طيب شو الثمرة؟ خير إن شاء الله إذا قلنا أنه حكما ولا حكما وموضوعا، شو الفرق؟ بيقولوا نعم في فرق، وهو أنه فيما لو إجى على وطنه بعد السفر فبينقطع حكما وموضوعا، وطنه بيقدر أنه يخرج خارج حد الترخص. زين؟ ما لم يبلغ المسافة الشرعية ولم يقصد المسافة الشرعية ولم يقصد المسافرة بضل يصلي تمام. واحد ضيعته مثلا زبدين، في يروح على النبطية، في يطلع على ميفدون، في ينزل على عبة وشبشيت وإلى آخره. ما لم يبلغ شنو؟ المسافة. أما في الوطن، أما في البلد المقام فيها 10 أيام ما بيقدر يطلع خارج حد الترخص. قالوا بعدم جواز الخروج عن حد الترخص إذا كنت قد أقمت في بلد 10 أيام حتى اللي تصلي تمام. وإن كان البعض يقول بأنه يجوز له الخروج عن حد الترخص خارج البساتين والمرافق المتعلقة في القرية، إلا أنه لا يجوز له أن يبقى فترة طويلة. بعضهم قد يذهب ساعة أو ساعتين فقط، أما نصف نهار أو تمام النهار أو نصف ليلة أو تمام الليلة فخلص انخدشت الإقامة، هيك بعضهم بيقول. وإن كنا رجحنا في بحثنا وسيأتي أنه يجوز له الخروج خارج حد الترخص ولا تنخدش الإقامة بذلك بشرط أن لا يبقى مدة طويلة، فإذن هذا الثمرة يعني عرفا هلا ساعتين ثلاثة أربعة ما يخالف، بس ما يبقى نص نهار مثلا أو نهار كامل، بصير اسمه أنه خرج هذا. خلينا طيب، هذا هو جوهر النزاع. خلينا نقرأ. نعم يمكن أن يتصور لهذا النزاع ثمرة في المقام، وهو أن من أقام 10 أيام في بلد ما فله الخروج إلى بساتينه ومزارعه ونحو ذلك من الأمكن التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد، وقد استشكل بخروجه إلى حد الترخص فضلا عما زاد عنه أو استشكل. ها شو معني أنتوا بعدكم؟ وقد استشكلوا بخروجه إلى حد الترخص فضلا عما زاد عنه إلى ما دون المسافة الشرعية، وقالوا بالاحتياط بالجمع مع الإمكان في المقام، ولكن ذلك لا يقدح بالإقامة فيبقى على التمام ما لم يكن الخروج عن الحد طويلا كما سيأتي بيانه. وهكذا فيما لو تردد 30 يوما في بلد ما. وقال بعضهم بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر فقط مش موضوعا، ولا ينقطع نفس السفر، فإنهم قالوا بأن السفر ما زال منطبقا عليه حقيقة بخلاف الوطن، فإنه قاطع للسفر واقعا وعرفا حكما وموضوعا. وقال آخرون بأن السفر ينقض حكما وموضوعا في كل من القواطع الثلاثة، لألا شو دليلهم؟ لألا يلزم القول بوجود المعلول دون علته. ما هو لما بيجي لمحل الإقامة وبده يصلي تمام، فإذا قلنا أنه هذا فقط حكما مش موضوعا يعني تخلف، وإذا ليش عم بصلي تمامه؟ لانقطع السفر. وإن كان الرأي الآخر الأول يعني هو الأظهر بمطابقة لمطابقته مع الفهم العرفي، لأن من يقيم 10 أيام في بلد غير بلده فلا يقال عنه بأنه ليس مسافرا، بل هو ما زال موضوعا مسافرا وإن كان حكمه التمام والصيام فيما لو أقام. وأما ما استدل عليه صاحب الرأي الثاني، هديه بعد رح نخلص. وما استدل صاحب الرأي الثاني من وجود معلول دون علته فلا وجه له، إذ المقام في أمور اعتبارية وليس للفلسفة حظ في ذلك. وعلى أي حال فما يهمنا في المقام هو القاطع الحكمي، ولا أثر للقاطعية الموضوعية بعد قيام الدليل، مع كون الخروج إلى ما زاد عن المسافة يخدش في إقامة المقيم، وهذا عند الجميع أنه إذا سافر يخدش في الإقامة عند الجميع، صار واضح؟ فما له أثر، فما في ضرورة أن نوسع البحث في كون القاطعية قاطعية حكمية فقط ولا قاطعية حكمية وموضعية معا. والحمد لله رب العالمين.